الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عزيمة لا تلين، وقفة الإمام بن حنبل في الدفاع عن رأيه. وهناك في ساحة القصر وقف الإمام أحمد يشاهد الجند وهم يزفون البشرى بمقدم حاكم بغداد إسحاق بن إبراهيم، وفاجأه الحاكم على غير عادته معه بصوت أجش ووجه كلوح، ثم قال بلا مقدمات: سمعنا عن رأيك يا أحمد في خلق القرآن، وهو ما لا يرضاه عقل ولا دين، فبعثنا إليك حتى نتأكد من صحة الخبر ونسمع قرارك الأخير، فنؤاخذك بما تستحق إن صممت على ما تقول. وتريث الإمام أحمد قليلا ووضع القضية بين كفتي عقله، فالأولى تقول: هل أنت أحسن من الشافعي؟ لقد أفلت من الموقف بإيهامه الوالي أنه يقول عن القرآن بأنه مخلوق، مع أنه كان يقول على نفسه، أفلا أستطيع الإفلات مثله؟ والثانية تقول: لا لا، إن الشافعي لم يكن في مثل هذا الموقف، لقد كان واحدا فقط، أما أنا فورائي أمة، ومن ثم فإنه أول امتحان أستطيع به معرفة إيماني، وأيضا فإنه حكم على كتاب الله يلقى جزافا، وما ذلك من الدين في شيء. وانتصرت الكفة الثانية انتصارا باهرا، فلقد صرخ الإمام متحديا هيبة الحاكم وسلاحه، وصاح في الشعب المنتظر رأيه الصائب وحكمه الفاصل: أيها الناس، أعلن لكم أن القرآن ليس بمخلوق، لأن المخلوق فان، وحاشا لكتاب الله أن يعد في الفانين. واضطرب الحضور، وزمجر إسحاق بن إبراهيم الحاكم في عرينه، وأمر بالرجل فيضرب ويعذب، وسيق وسط الجموع مغلول اليدين وهو يذكر الله ويحوقل، والناس تبكي دينا يضيع وحاكما يضل وعقائد تتحكم فيها القوة. وفي هذه الآونة كان رجل يدعى خالد بن عبد الله القصري من أنصار الإمام أحمد بن حنبل، قد أخذ منه الحزن كل مأخذ، فأقسم بينه وبين الله لينتقمن ممن تسبب في هذه الفتنة، وهو الجعد بن درهم، وبيت النية على ذلك. وبدأ خالد في تنفيذ خطته للانتقام منه، فتعمد الاحتكاك بابن درهم وهما في المسجد، حتى كادت تقع بينهما مشاجرة لولا أن تظاهر خالد بالحلم ودعاه لأن يتصافيا في البيت، وهناك تمت بداية الصداقة، بل بداية نهاية ابن درهم. وأظهر خالد القسري كل مقومات الصفات النبيلة أمام صديقه الجعد، حتى أعطاه الجعد ثقته. واجتمعا ذات يوم، فأسر إليه خالد أن يشاركه في رحلة خارج المدينة، واستدرجه حتى انفرد به، وهناك ذكره بفتنته والضحايا الأبرياء الذين ذهبوا ضحيتها، وضربه بسيفه فقصم ظهره، ومات الجعد لتوه. فرح المسلمون كثيرا واستبشروا خيرا حين علموا بموت رأس الفتنة الجعد بن درهم، وكم تمنوا لو تتم فرحتهم بموت ذنبها المأمون. وأخذوا جميعا يتضرعون إلى الله ويرجون منه النجاة والإخلاص، وقد ساءهم ما علموه من أن إمامهم أحمد بن حنبل قد سيق ومعه رجل يدعى محمد بن نوح، مكبلين بالأصفاد إلى الخليفة الظالم المأمون، وباتوا بأسرهم في هم وكرب عظيم. وجاءت الأنباء تترى: لقد مات محمد بن نوح في الطريق، ولم يبق إلا الإمام أحمد بن حنبل وحده واقفا أمام غضب الخليفة وأمام أنصاره المعتزلة. وترقب الناس حدثا مؤلما للإمام لا سيما وقد علموا بغيظ الخليفة الشديد ووعيده الأليم. وهنا نترك للتاريخ أن يسجل ولصفحاته البيضاء أن تكتب، ولأصحاب المثل والمبادئ الرفيعة من التفاني والوفاء والإخلاص أن يبهرون بقوة إيمانهم ومدى تمسكهم بعقائدهم وانتصارهم للحق بدون ما رياء ولا نفاق وبدون ما جزع ولا خوف. يقول التاريخ: لما دخل الإمام أحمد بن حنبل على المأمون وعنده أحمد بن أبي داود وزيره الضال الذي كان سبب تمسك الخليفة بآراء المعتزلة وكان سببا في إيذاء أحمد بن حنبل وغيره من المسلمين، لما دخل الإمام على المأمون استشاط المأمون غضبا وقام فزعا وقال للإمام بصوت عال وحدة غضب: هذا هو سيفي، قد جردته من غمده، فوالله لا أدخله فيه إلا أن تعترف بخلق القرآن. وسكت الإمام، وللسكوت هنا معان غير التي نعرفها، فليس معناه هنا الرضا، وإنما معناه الاستخفاف والاستهتار. وزادت حدة المأمون، وتمنى لو نطق الإمام ولو بالنفي، ولكن الإمام ظل على صمته مستخفا بهذا الخليفة المتجبر، مستهترا بكل ما يملكه هذا الخليفة من قوة وسلطان. ولما أن رأى المأمون تصميم الإمام أمر أن يطرح أرضا وأن يجلد بالسياط حتى يعترف بخلق القرآن، وجلس المأمون على كرسيه وأمر بجلاده أن يضرب، وضربه الجلاد أول جلدة، وانتظر الحاضرون توجع الإمام أو على الأقل أن يتفوه بأية كلمة، ولشدة ما ذهلوا حينما سمعوه يقول بسم الله. وتلت أول جلدة ثاني جلدة، ونطق الإمام الحمد لله، وتلتها ثالث جلدة، ونطق الإمام لا حول ولا قوة إلا بالله، وتلتها رابع جلدة، ونطق الإمام أشهدك اللهم أن القرآن ليس بمخلوق، لأن المخلوق فان، وحاشا لكتاب الله أن يعد في الفانين. وهكذا استمر جلاد المأمون يضرب، والإمام يردد آيات الصبر والتقوى، شأنه في ذلك شأن المجاهدين الصابرين. وهنا كان الغضب قد أخذ من المأمون كل مأخذ، فقام غاضبا يضرب الإمام بقدميه ويدوسه بنعليه، ويبالغ في ذلك ظانا بأن العلماء الحقيقيين تصلح معهم مثل هذه الأساليب الوضيعة. وبلغ الغضب من المأمون مبلغا أكبر حين سمع همس الإمام وهو يناجي ربه قائلا: رباه رباه أشكرك أن أنزلتني منزلة بلال، ووضعتني موضع الصحابة والتابعين. ولم يطق المأمون مواجهة هذه القوة من الإيمان التي تتمثل في الإمام، فأمر من فوره بأن يكبل بالقيود ويوضع في سجن مظلم مع اللصوص والمجرمين. استيقظ الناس صبيحة يوم من أيام عام 212 هجرية على صوت في المسجد يصيح: أيها الناس أبشروا أبشروا، لقد مات المأمون، لقد مات المأمون اليوم غير مأسوف عليه، فانجلت بموته محنة إمامكم وانكشفت غمته. ولكن هل انكشفت المحنة حقا؟ يعلم الله أنها لم تنكشف، بل زادت حدة وغلظة. فلقد ترك المأمون وصية لأخيه المعتصم يرجوه فيها أن ينهج منهجه ويسير سيرته في الناس، خاصة مع القائلين بعدم خلق القرآن. وفعلا مضت الأمور في عهد المعتصم على غرار عهد المأمون، وسيق الإمام ثانية مكبلا بالأصفاد والأغلال إلى المعتصم الذي أمر بأن يوضع الإمام في سجن مظلم 28 شهرا، وأن يهان ويعذب وينكل به أي تنكيل. ومرت الأيام وانقضى عام وعام، والشيخ صابر لقضاء الله مدة تزيد عن 20 عاما، تعاقب فيها الخلفاء الواحد تلو الآخر، وكل منهم يتفنن في إيذاء الشيخ، محاولا بذلك أن يصل إلى انتزاع كلمة من الشيخ الفقيه تخالف ما يضمره في قلبه. ولكن أن لهم أن يصلوا إلى مبتغاهم، والإمام صادق الإيمان قوي العزيمة والعقيدة، والمؤمن إذا دخل الإيمان قلبه فهيهات هيهات أن يجبن أو أن يتراجع عن قول الحق مهما تجمعت عليه الشدائد أو تراكمت عليه كل المحن. وأقبل العام 32 للهجرة، وأذن الله للغمة أن تنقشع، فمات الواثق بدوره، وولي على المسلمين وعلى أمورهم رجل مسلم عادل هو المتوكل. ولقد اقتنع المتوكل منذ توليته بآراء الإمام أحمد، وأيقن أن القرآن ليس بمخلوق، فما كان منه إلا أن دعا إليه الإمام أحمد ومكنه من رقبة أحمد بن أبي داود، ذلك الذي كان يحث المأمون ثم المعتصم ثم الواثق على إيذاء الإمام والتنكيل به، بيد أن الإمام عفى عنه لوجه الله تعالى. وخرج الإمام أحمد من منزل الخليفة المتوكل متوجها إلى بغداد، ثم إلى المسجد الجامع، حيث سار ووراءه حشد كبير من الناس يهللون ويكبرون ويشكرون الله تعالى الذي نصر الحق على الباطل وأعاد إليهم إمامهم سالما غانما بعد غيبة طالت ومتاعب قضت. وهناك في المسجد الجامع وقف أحمد فوق منبره ليقول للناس بأعلى صوته: أعلن لكم أن القرآن ليس بمخلوق، لأن المخلوق فان، وحاشا لكتاب الله تعالى أن يعد في الفانين. رجال صدقوا. سعيد بن المسيب: رجل به بعض الغرور كان يهم بخلع نعليه أمام مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والناس حين ينظرون إليه نظرة الدهشة لا يثيرهم منه هذا التأنق الظاهر أو هذا الملبس الفاخر، وإنما الذي يثيرهم ويدفعهم إلى التساؤل أن هذا الرجل بخدمه وحشمه بغروره وكبريائه قد جاء ليجلس كواحد من الفقراء في مجلس الشيخ الزاهد التقي الورع سعيد بن المسيب. وقد تكررت هذه الصورة حتى ألف الناس هذا المنظر واعتادوه في حلقات العلم التي كان يعقدها الشيخ سعيد، حتى أن الناظر المتفحص لمجلسه يرى فيه صورة حقيقية من صور الديمقراطية في الإسلام، ويرى فيه سماحة الإسلام كما يجب أن تكون. وكيف أن الناس صغيرهم وكبيرهم وعظيمهم وحقيرهم أمام طلب العلم سواسية. وللشيخ في مجلسه ذاك تلامذة وأبناء، بعضهم يكبره في السن وبعضهم دون سنه بقليل، والآخرون في عمر الزهور، لو كانوا في زماننا هذا لما شاهدناهم إلا بين الحانات ودور اللهو والمجون. ذاك مجلس فيه بعض ما كان لمجالس الرسول يوم ولد الإسلام، فلو كنت من طلاب العلم المهرجين المتبجحين لما كان لك في المجلس نصيب ولا في الرجل وتقواه أدنى أمل. وما كان ذلك لعصا يمسكها الرجل في يده يضرب بها المشاغبين، وإنما لكلام الرجل روعة تحس معها أنك في عالم آخر ليست فيه إلا عصا السماء تضرب المشاغبين واللؤماء. ولشيخوخة الرجل هيبة في النفوس لا هي من هيبة الملوك وظلمهم أو الحروب وويلاتها، وإنما هي مزيج تكامل له من كل هيبة هيبة. فكأنك وأنت تنصت إلى الرجل تنصت إلى ملك في مملكته، وهو يلقي أوامره المشددة إلى عماله المطيعين له من زاوية عدله لا من زاوية ظلمه، وتحس من الرجل إلى جانب ذلك هيبة الحرب الضروس، وكأن كلمات الرجل وهي تخرج من فيه قذائف مدمرة يلعن بها الدنيا وطلابها وظلم الظالمين وكل ما يمت إلى معصية الله بحبل أو صلة. والشيخ سعيد إذا انخرط في سلك حديثه لا تحس منه إنسانا يتكلم من جعبته، وإنما تحس كأن نبيا لله المثل الأعلى، وإنما تحس كأن نبيا يقف أمامك يستلهم وحيه ويتحدث بما يوحى إليه به. فحديث الرجل وشرحه هو شرح علوي مستقى من منابع النبوة. فإذا حدث الشيخ يوما بشرح حديث أو آية استنبط منها معان لو قسم الإعجاز البياني إلى قسمين، قسم التنزيل الرباني وقسم البيان البشري، لكان للرجل قسم البيان البشري بلا منازع أو مجادل. وناهيك برجل وهب للخالق نفسه فلا يقول إلا لله، ولا يستلهم إلا من الله، ولا يتكلم إلا بسم الله. وقف سعيد مرة وقفة من وقفاته تلك، وأخذ يتحدث إلى الناس ويقول لهم: أتعرفون أن غضب الله لاحق بكم؟ وما ذاك إلا لأن سنة نبيه قد ضاعت بينكم، والرحمة نزعت من قلوبكم، وتكالبتم على حب التفاخر بالأنساب والأموال، وإن أحدكم لو خير بين أن يتزوج من سلالة النبي أو يزوج لهم أو أن يتزوج من أولياء الأمر وأصحاب الحكم أو يزوج لهم لغلبه شيطان الدنيا وأضله هواه واختار الثانية، وإني لأراكم تؤثرون لبناتكم كل ذي مال ونسب وليس كل ذي علم وأدب، وأراكم تغالون في المهور وتطلبون منها الباهظ، وتؤثرون الكثير منها على القليل، وفي ذلك كما يعلم الله انتقاص لإنسانية بناتكم المؤمنات، حيث تضعونهن موضع السلعة التي يشتط في طلب ثمنها، وفي ذلك دليل على ضعف إيمانكم ومخالفتكم لأوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واسترسل الشيخ سعيد في حديثه وانخرط في كل أسلاكه، وذهل الحاضرون من وقع هذا الكلام في نفوسهم، وانتقلوا بدورهم إلى عالم الروحانية الصافي، وطأطأوا رؤوسهم وبدوا وكأنهم ما أصابوا من الدنيا وما أصابت الدنيا منهم. وفي هذه اللحظات الربانية كان يجلس في ذيل المجلس رجلان لا تبدو عليهما مظاهر احترام قدسية المسجد وتعظيمه، وكأنهما ليسا في مجلس علم، يتهامسان آونة ويتغامزان أخرى، ويبتسمان ساعة ويتسامران ثانية، كأن الله طمس على قلبيهما فهما عن العلم معرضان، وأعمى بصائرهما فهما لا يفقهان. وفهم الشيخ سعيد ما وظيفة هذين وما حقيقتهما، وبحاسته الإسلامية أدرك ماذا يقولان وعن أي شيء يتغامزان، وأيقن أنهما من رجال عبد الملك بن مروان جاءا ليشوها صورة مجلسه الكريم. وبلغت وقاحة واحد منهما مبلغها حين صاح مقاطعا حديث الشيخ قائلا: إنك هنا في المسجد تمثل دور الشيخ الزاهد، بينما أنت في السوق تجمع المال جمعا، وإن ابنتك يتسابق إليها العظماء وما أظنك إلا مزوجها أحدهم، ولما لا تزوجها واحدا من الفقراء؟ وهاج الحاضرون وصاحوا غضبا، ونهض بعضهم محاولا إيذاء الرجلين، وعلى صوت يقول: إن الشيخ على النقيض من ذلك، وإن حادثة رفضه 30,000 درهم ورفضه كل هبات عبد الملك بن مروان تدل على أنه غير لاهث وراء جمع المال. وقال آخرون: إن تاريخ زهد الرجل وهبته نفسه لله وعبادته لا يجوز أن يقال معها عن الرجل هذا الكلام، واختلطت الكلمات ببعضها، والشيخ واقف لا يتكلم وكأنه يستجمع أطراف حديثه أو ينتظر الإلهام بالجواب. وسكت الناس وانتظروا، وتكلم الشيخ وأرهف الناس أسماعهم له، حيث قال: الله الله، إن الدنيا حقيرة، وهي إلى كل حقير أميل وأحب، وأحقر منها من أخذها بغير حقها وطلبها من غير وجهها ووضعها في غير سبيلها. أيها الناس، لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلم إلا بالإنكار عليهم في قلوبكم حتى لا تحبط أعمالكم. يد الله فوق الجميع، فمن رفع نفسه ووضع غيره خفضه الله. الناس تحت كنف الله يجازون بأعمالهم، فإذا أراد الله فضيحة عبد أخرجه من تحت كنفه فبدت للناس عورته. الله الله، إياكم وذكر الناس بما ليس فيهم ورميهم بما لم يفعلوا. والله لو طلبت جمع المال لأتاني مسرعا، وقد رأيتموني بينكم أبيع الزيت في السوق بدرهم ودريهمات، وما فضلت على ذلك عطاء الخليفة من الآلاف والمئات. والله ما قبلت ولن أقبل أن تتزوج ابنتي عظيما من العظماء أو وزيرا من الوزراء، والأيام القادمة تريكم برهان ذلك. الله الله. وانفض المجلس، وخرج الناس يتحدثون بكلام الشيخ سعيد وبمنزلته في نفوسهم، وخرج الرجلان يحملان كل خيبة وفشل. وأقبل يوم بويع فيه الوليد ابن عبد الملك ولي عهد للخلافة، وطلب من الشيخ سعيد أن يبايع، ولكنه رفض وصمم على الرفض وأبى كل الإباء إلا أن يعلن أن هذا الوليد غير جدير بالخلافة، وأن هناك من هو أجدر بها منه. وكان جزاء الشيخ أن ضرب وعذب وطيف به في الأسواق مهانا، وهو باق على تصميمه وعزمه. وأقبل يوم آخر طلب الخليفة فيه من الشيخ سعيد أن يزوج ابنته من ابنه وولي عهده الوليد، وأبى الشيخ ورفض وضرب وعذب، وهو يقول بملء فيه لا لا، وبقي أيضا على تصميمه وعزمه. وتكررت مواقف الشيخ سعيد بن المسيب، وذاع في الآفاق صيته، واجتمع الرجلان المشاغبان المأجوران ذات يوم في مجلس من مجالسهما، وأسر أحدهما لثانيهما: ألا ترى معي أننا ظلمنا الشيخ وبعنا ديننا مقابل دراهم يعطيها لنا الخليفة؟ أما آن لنا أن نتوب وأن نرجع إلى حظيرة الحق؟ ورد عليه الثاني قائلا: لقد ساورتني هذه الأوهام وفكرت فيما فكرت فيه، ولكن انتظر حتى تكون حادثة للرجل خالدة فنعلن التوبة يومها ونستسمحه ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأقبلت حادثة الحادثات وآية تقوى الرجل وعمله بما يقول، وجلس الرجلان المشاغبان، فقال الأول للثاني: أما سمعت عن الحادثة؟ أية حادثة؟ إن الشيخ سعيدا قد زوج ابنته. أمن الوليد بن عبد الملك؟ لا، من أبي وداعة. ومن يكون أبو وداعة؟ أهو كبير من الكبراء؟ لا، إن أبا وداعة طالب فقير كان يواظب على مجالس الشيخ، وقد تزوج مرة وماتت زوجته. يا الله، تزوج مرة وماتت زوجته وطالب فقير لا مال له، إذن وكيف دفع المهر؟ لقد زوجها الشيخ إياه بدرهم وخاتم من حديد، بل وأخذها من يدها إلى منزل أبي وداعة وسلمها إياه. أتصدق في حديثك؟ نعم والله أصدق. وينتحب الرجل الثاني ويبكي بكاء مرا، فيقول له الرجل الأول: ما يبكيك في هذا يا صاحبي؟ فيرد عليه الرجل الثاني قائلا: والله لبكاء اليوم خير من عذاب الغد. أترضى أن نبيع نحن ديننا إلى هذا الحد، ويشتريه آخرون إلى هذا الحد؟ لقد تجنينا على الحقيقة وظلمنا الرجل، وها هي ذي الحقائق تبين لنا مدى جرمنا، وتؤكد أن هذا الرجل فلتة من الفلتات، ونادرة من نوادر التاريخ. والله إني لأشعر بتقريع ضميري، وإن العار الذي لحق بي وبك لا بد وأن يسجله التاريخ، فتبقى سيرتنا في الناس سيرة سيئة، ونكتب عند الله من المعتدين. إيه يا أخي، لقد هولت في تجسيم خطبنا حتى لكأني أشعر به جرم الدنيا والآخرة. قل لي بربك ماذا نفعل؟ لقد بدأ ضميري يستيقظ، هل عندك من حل؟ نعم، هيا بنا فلنذهب إلى مجلس الشيخ سعيد، ذلك الرجل الطيب القلب، فإن عفى عنا فتلك رحمة من الله، وإلا فإن مصيرنا ولا شك غضب الله وعقابه. هيا بنا هيا. وفي مجلس الشيخ كان الرجلان يجلسان وعلى خديهما أثر البكاء، وفي قلبيهما سكون وخشوع. ورأى الشيخ سعيد من الرجلين أثر الذلة وإطراقة طالب العفو، وبحاسة الرجل الصادقة علم لماذا حضرا هذه المرة، فانفرجت أساريره فرحا، إذ هدى الله على يديه رجلين بعد غيهما. وبدأ الشيخ في حديثه وانتحى به وجهة يخاطب بها الرجلين بطريق غير مباشر كي يهون عليهما الأمر، فقال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب الله نقصه لفضله، والتوبة والرجوع إلى الحق أفضل الفضائل. وهنا نهض الرجلان إلى الشيخ فاعتذرا إليه وطلبا الصفح، فقبل العالم الورع ودعا لهما بالمغفرة والقبول. واستمر بعد ذلك في تسجيل كلماته اللؤلؤية، واستمر التاريخ في تسجيل أزهى آيات الشجاعة في الإسلام للعامل العالم المجتهد الورع الشيخ الجليل الزاهد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. انتهى الشريط الثالث من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية، وله بقية على الشريط الرابع.